أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن المكلف إذا عمل على وفق وظيفته العملية الحالية، إذا صح التعبير، رجع مثلا إلى مجتهد ثم سقطت فتوى ذلك المجتهد عن الحجية، فهل يجب عليه أن يتبع الحجة الفعلية كما إذا كان تبين له أن من قلده ليس هو الأعلم فرجع إلى غيره لكونه الأعلم، أو أن من رجع إليه قد مات وقلنا بسقوط فتاوى الميت عن الحجية، أو أن هذا العامي بلغ إلى رتبة الاجتهاد وعلم من خلال اجتهاده بعدم صحة استنباطات من رجع إليه على وفق الأدلة التي قامت عنده. المهم، أو أن نفس المجتهد أصلا هو تبدل رأيه، بمعنى أنه كان يرى مسألة ثم غير رأيه إلى مسألة أخرى، كما كان عليه الحال بالنسبة للسيد الخوئي في إفتائه أولا بإجزاء غسل الزيارة عن الوضوء، زيارة الإمام الحسين عن الوضوء عليه السلام، زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن الوضوء، ثم غير هذا الرأي بعدما نوقش فيه. قلنا إنه بناء على إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع، يعني عن الأمر الواقعي، فلا كلام بعد. وكان هذا الرأي قد تبناه الآخند يرحمه الله، وقال في الاستدلال عليه أن هذا الاجتهاد، اجتهاد أو هذا الرأي الذي أفتى به المرجع، هذا يكون حاكما على دليل الجزئية والشرطية بلحاظ الأمر الواقعي، يعني يوسع، يجعل الشرطية للمركب أعم من أن يكون الشرط الظاهري أو الواقعي، والجزئية كذلك. ولهذا لو تبين مثلا أن الوضوء غير صحيح سابقا، فيكتفي بأعماله السابقة مع أنه بوضوء غير صحيح، وهكذا لو تبين أن الجزء للمركب لم يؤت به فصلواته السابقة مثلا صحيحة وهلما جرى. قلنا إن الماتم، قال بالنسبة إلى ترتيب الأثر يعني أنه لا يجب عليه إعادة الوضوء، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، ولا يجب عليه الضمان للأمور المالية. قال إن الأدلة لا تفي بذلك، وحتى يوضح رأيه يحفظه الله قسم المسألة إلى ثلاثة شقوق. نعم، جعلها ثلاثة شقوق. الشق الأول أن العامي هذا غير المتخصص بلغ إلى رتبة الاجتهاد، فبان له خطأ من رجع إليه. الشق الثاني أن المجتهد يتبدل رأيه. الشق الثالث لا رجع إلى غيره لكونه مثلا الأعلى أو لأن مرجعه قد مات أو فسق والعياذ بالله. المهم أنه حصل له سبب للعدول من رجوعه إلى السابق إلى المرجع اللاحق. يقول أما بالنسبة للشق الأول، اللي الشق الأول ما هو؟ أن هذا بلغ رتبة الاجتهاد فبان له خطأ من رجع إليه في استدلاله وفي النتيجة التي توصل إليها. يقول هذا واضح بأن مقتضى القاعدة أن في الأعمال في الآثار التي يمكن أن تتلافى، يمكن أن يؤتى بها، مثلا ما زال يستطيع أن يؤدي صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، فإذا بان لديه عدم صحة اجتهاد من رجع إليه في المسألة، عليه أن يتلافى، بمعنى لا يجوز له أن يكتفي بعمله السابق. وإذا كان الأمر يحتاج إلى طهارة عليه أن يتوضأ، وإذا كان هناك ضمان في مسألة مالية عليه أن يضمن وهلم جرى، يعني بمعنى أنه لا يجوز له أن يرتب الأثر على اجتهاد مرجعه، بل عليه أن يرتب الأثر على اجتهاده بنفسه. وهكذا يقول الماتن، وهكذا الحال بالنسبة للمجتهد الذي تغير رأيه هو نفسه، مثل المثال الذي أعطيناه السيد الخوئي. يعني على هذا المجتهد الذي تغير رأيه أن ماذا؟ أن لا يرتب أثرا على اجتهاده السابق، بل يسير على وفق اجتهاده اللاحق. لماذا؟ لأنه عندما بان له الخطأ في المستند الذي استند إليه، في الدليل الذي اعتمده، بعد العقلاء لا يرون صحة العمل السابق، لأنه في الحقيقة صدر بلا مستنى بلا دليل. وعلى هذا المجتهد الذي تغير رأيه وبان له خطأ اجتهاده السابق ألا يكتفي بالآثار، عليه أن يتلافى. بل الماتن يقول حتى لو كان هذا المجتهد استنبط رأيا ثم نسي الدليل وكان يعمل على ضوء مسألة ترى صحت صحة ترى الصحة لشيء ما، ولكنه نسي الدليل والآن أراد أن يبحث المسألة فظهر له دليل آخر، يقول بالبطلان لا يجوز له أن يرتب الأثر على اجتهاده السابق الذي نسي فيه المستمع. أي قد يقال إن الأدلة غير دالة على على وجوب ترتيب الأثر على المسائل السابقة التي عمل بها العام مثلا، ما يجب عليه أن يرتب الأثر، يعني يعيد طهارته يعيد صلواته وهلم جرى. ليش؟ ها، لأن الرجوع إلى مرجع التقليد إنما هو طريق لإراءة الحكم الشرعي. طيب، طريق لإراءة الحكم الشرعي، فلما يبلغ هذا العامي إلى رتبة الاجتهاد صح تغير الطريق لإراءة الحكم الشرعي، لكن هذا التغير فقط بالنسبة للأعمال التي يبتلى بها الآن، أما تلك الأعمال التي جاء بها من قبل فلا يجب عليه أن يعيد تلك الأعمال، بل عليه أن يجتزئ بتقليده السابق الذي عمل فيه على وفق المرجع الذي كان يرجع إليه. إيه؟ فإذا وصول هذا العام إلى رتبة الاجتهاد وتركه لفتاوى من كان يرجع إليه ليس معناه أن هذا الاجتهاد اللاحق ينجز عليه الإتيان بجميع الأعمال السابقة. لماذا؟ لأن هذا الاجتهاد الجديد إنما هو طريق، يعني بعبارة ثانية ضعوها بين قوسين، كأن هناك طريقان يؤديان إلى المطلب، الطريق السابق على وفق تقليده كان يؤدي إلى الحكم الشرعي، والطريق اللاحق على وفق اجتهادي يؤدي إلى طريق وإن كان مغاير ولكنه مجزي. لكن الماتن يستشكل يقول هذه الطريقية للوصول إلى الحكم الشرعي لا تعني أن هذا المكلف الذي بلغ إلى رتبة الاجتهاد لا يرتب الأثر بالنسبة لأعماله السابقة التي أتى بها على وفق تقليد غيره، بمعنى أنه يجب عليه أن يتدارك على وفق رأيه اللاحق. لماذا؟ لأن اجتهاده اللاحق ها هو الحجة الفعلية المنجزة في حقه، فيجب عليه أن يعمل على وفق هذه الحجة الفعلية. نعم، هكذا رأي المات يقول: ومن خلال هذا الرأي راح يتضح هذا الكلام الذي قلناه في حق العامي الذي بلغ إلى رتبة الاجتهاد، أن عليه أن يتدارك، وأنه لا يجتزي بالأعمال السابقة التي أتى بها على وفق تقليد غيره، كذلك أيضا المجتهد الذي بان له خطأ المستند، خطأ الدليل لديه، أيضا عليه أن لا يجتزئ باجتهاده السابق. لكن صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني يرحمه الله عنده دليل يدلل به على كفاية العمل السابق، يعني ما يحتاج إلى إعادة، ما يحتاج إلى يعني عدم ترتيب الأثر، وضوء السابق صحيح، جميع الأشياء صحيحة. ليش؟ شوف شو يقول نحن عندما مر علينا الدليل أن آراء المجتهد حجة، ايش معنى الحجية؟ تنجيز الحكم في حق المجتهد نفسه وفي حق مقلديه. طيب، كانت الأحكام منجزة في حق هذا العامي، فيما بعد هو وصل إلى رتبة الاجتهاد وكان رأيه يخالف رأي من يرجع إليه، صحيح هناك مخالف لرأيه مع رأي من يرجع إليه، لكن هذه المخالفة لا تعني سقوط الحجية عن الرأي السابق، لأن كل واقعة في حينها شنو؟ لها اجتهاد يختص بها، هو حجة بالنسبة إليها ودليل منجز عليها رأي صاحب الفصول. ليش؟ لأن الواقع الواحدة لا يطرأ عليها اجتهادان مختلفان ينجزان تلك الواقعة، فالاجتهاد السابق أو التقليد السابق لهذا العامي على وفق اجتهاد مرجعه كان هو المنجز في حقه. طيب، الآن هو بلغ إلى رتبة الاجتهاد، صحيح، لكن هذا الاجتهاد فقط هو حجة في الوقائع اللاحقة التي يبتلى بها فعلا، أما تلك الوقائع السابقة التي جاء بها فكانت على وفق اجتهاد منجز، والواقع الواحدة لا تتحمل وجود اجتهادين مختلفين ولو كان في زمانين، مو فقط في الزمان الواحد، حتى لو كان في زمانين. الماتن يقول هذا غير صحيح، خصوصا أن قوله ولو كان في زمانين واضح الضعف والوهم. لماذا؟ طيب، واحد الآن مثلا قلد شخصا وكان هو الأعلم، قلده وأراد أن يقوم بعمل وقام بالعمل، ولكن ما زال الوقت باقي، مثلا صلى صلاة الظهرين في أول الوقت، ثم تبين له حجية فتاوى مرجع ثاني غير من كان يرى حجية فتاوى في حقه. لماذا نقول إنه الزمان اختلف؟ الزمان طبعا الأول غير الثاني، قطعا يختلف بالدقة العقلية، لكن المسألة من قال لك أن الواقع لا تتحمل وجود اجتهادين مختلفين؟ تتحمل. كان بادئ ذي بدء يرى حجية سين، فيما بعد تغير نظره وكان يرى حجية فتاوى صاد. إذن المسألة قابلة لطروء اجتهادين مختلفين عليها في نفس الوقت وفي الزمانين المختلفين. والدليل على ذلك، الماتن يقول الدليل على ذلك، شنو الدليل؟ أن الدليل الدال على حجية رأيه اللاحق، هذا الدليل له إطلاق يشمل الوقائع الآنية والتي سوف تأتي وأيضا التي مضت وسلفت، يشمل الجميع. وهذا الدليل يدلل على الخدشة في رأي صاحب الفصول من قوله بأن الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو في زمانين. طيب الشق الثالث ما هو اللي عدل؟ الآن عرفنا الأمر في الشقين الأولين، يعني فيما إذا هو بلغ إلى رتبة الاجتهاد هذا وحده، وفيما إذا شنو المجتهد نفسه ظهر له بطلان رأيه. طيب الشق الثالث ما هو؟ فيما إذا عدل هو عنه لكونه رأى من هو أعلم منه، أو أنه مات، أو خرج عن جادة الصواب كما عبرنا. طيب آراء هذا المرجع السابق الذي مات أو خرج عن جادة الصواب، هل يكتفي بها بالنسبة لأعماله السابقة ولا يجب عليه أن يعيد، أم أن من رجع إليه فعلا عليه أن يعمل بآرائه حتى فيما مضى من الأعمال؟ يقول من خلال ما تقدم من الكلام في المسألتين السابقتين ظهر لنا أن حتى المسألة الثالثة، يعني إذا قلت مثلا شخص باعتقادك أنه الأعلم ثم بان أن غيره الأعلم، فالعقلاء يرون أن جميع الأعمال التي يمكن أن تتلافى كما قلنا بالأمس، مو مثلا الأعمال التي لا يمكن أن تتلافى كما لو صلى على ميت ودفن، هذا ما تقدر مثلا من دون طهارة، وكان اجتهاد اللاحق يقول مثلا بوجوب الطهارة، هذا بعد ما تنبش القبر واضح. المهم أنه يقول الماتن في هذه الصورة لو بان أن الميت غير أعلم، أو أنه مات، أو خرج عن جادة الصواب، أيضا الظاهر هو أن الأعمال السابقة التي عمل فيها المكلف على وفق آراء غير الأعلم أو الذي مات يجب عليه أن يتدارك ما يمكن له أن يتداركه ولا يجتزئ بعمله الأول. أي إن قلت لماذا لا يسوغ له أن يستصحب حجية رأي مرجعه إلى وقت عدوله؟ كان حجة وأتى بالأعمال على وفقه، الآن يشك بعد أن رجع إلى غيره في حجية فتواه بالنسبة للأعمال السابقة، يستصحب الحجية إلى زمن العدول، فتصبح تلك الأعمال عنده يقين سابق وشك لاحق فيستصحب، يعني الاستصحاب جاري. لماذا لا؟ نعم، يجري الاستصحاب ويصحح بجريان الاستصحاب الأعمال السابقة التي صدرت منه. أي يقول نعم، الاستصحاب أيضا، الاستصحاب في هذا المقام لا يجري. ليش؟ لما تقدم أن الدليل يعني الأصل العملي متى يجري؟ إذا كان ما هناك دليل اجتهادي كإطلاق مثلا يعم الواقع. وإحنا إيش قلنا؟ قلنا إن الأدلة الدالة على حجية الفتوى للمعدول إليه تبين ماذا؟ أن الحجية تشمل الوقائع السابقة التي عمل بها على وفق الرأي المعدول منه، يعني المرجع السابق الذي عدل منه لكونه مثلا فسق أو هو غير أعلم أو مات. الاستصحاب وإن جرى بادئ ذي بدء لكن أصل عملي، الأصل العملي متى يجري؟ في حال عدم وجود دليل له إطلاق أو له عموم. ونحن قلنا الأدلة الدالة على حجية فتاوى هذا المرجع المعدول إليه اللي هو الأعلم اللاحق لها إطلاق تعم الوقائع السابقة، وإذا كان لها إطلاق يشمل الوقائع السابقة فمعنى ذلك أن الاستصحاب لا يجري، ولا يمكن للمكلف الاكتفاء بماذا؟ بالأعمال التي يمكن له أن يتداركها على وفق رأي مرجعه اللاحق، يعني بل عليه أن يتدارك ولا يجري الاستصحاب في حقه. للمحقق العراقي يرحمه الله له رأي يبين في هذا الرأي، يبين شنو؟ جواز الاكتفاء بعمل المكلف برأي مرجعه السابق، وأنه لا يجب عليه أن يتلافى ما يمكن أن يتلافى على رأي المرجع اللاحق، يعني أن أعماله السابقة صحيحة ويكتفى بها. سيأتينا إن شاء الله رأي المحقق العراقي مع الإشكال عليه. الآن ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله، فاعلم أن سقوط الفتوى السابقة عن الحجية يكون تارة لثبوت خطأها للمقلد نفسه بالعلم أو باجتهاده لتأهله لذلك. هو بعد وصل إلى رتبة الاجتهاد، وأخرى لظهور الخطأ لنفس المرجع، هو بان له أن اجتهاده السابق مخطئ فيه. وثالثة يكون لعدول المقلد عن تقليد المفتي بأحد أسباب العدول التخييرية أو الإلزامية كالموت والجنون والفسق على الكلام السابق. ولا إشكال في أن مقتضى القاعدة انتقاض التقليد السابق في الصورة الأولى اللي هو قلد شخص ثم هو بلغ إلى رتبة الاجتهاد، خلاص يجب عليه أن يعمل على وفق آراء نفسه. أما مع العلم هو بعد وصل إلى مرتبة اليقين بخطأ شنو؟ بخطأ مرجعه، فواضح بعد مع العلم يقدر يرجع يأخذ بالظن، ما يقدر. وأما مع الاجتهاد فلأن هذا الاجتهاد الذي هو توصل إليه بنفسه هو المنجز في حقه دون رأي مرجعه. وأما مع الاجتهاد فلوضوح عموم حجية الأدلة التي استند إليها للوقائع السابقة، وهي كما تمنع من التقليد في الوقائع اللاحقة أيضا تمنع من التقليد في الوقائع السابقة، وبالتالي عليه أن يتلافى الآثار. ومن ذلك يظهر عدم الإجزاء في الصورة الثانية اللي هو المجتهد غير رأيه وتبين له خطأ رأيه السابق لوضوح أن مستند الاجتهاد اللاحق لما كان هو الأدلة التي تعم الوقائع السابقة كان مقتضاها عاما لها، يعني عاما للمسائل السابقة والوقائع المتقدمة، فيلزم رفع اليد به عن مقتضى الاجتهاد السابق. هو في حق نفسه يجب عليه أن يرتب الآثار، ومع ظهور الخطأ للمفتي نفسه لا يرى العقلاء جواز التعويل منه على فتاواه السابقة، بل يقول العقلاء اعمل برأيك الحديث هذا على ما سبق في المسألة الثانية، كأننا استعرضنا بعض هذه الآراء فيما تقدم. بل لا يبعد ذلك فيما لو كان عدوله لنسيان المستند من دون أن ينكشف له الخطأ، هو كان يرى شيئا لكنه الآن فتش عن دليله نسي المسألة والدليل، بحث فتبين أنه ما كان يرى صحته كان الآن يرى على ضوء البحث الجديد أنه ليس بسديد، ليس بصحيح، فيجب عليه أن يصحح ما كان يراه صحيحا على وفق ماذا؟ الاجتهاد السابق الذي نسي المستند فيه، بناء على ما هو الظاهر من عدم التعويل على الفتوى السابقة حينئذ، بل يتعين التعويل على الاجتهاد اللاحق الذي يعم تبعا لأدلته الوقائع والمسائل السابقة. والادعاء بقصور أدلة حجية الاجتهاد اللاحق في حق العام عن الوقائع السابقة التي عمل فيها على طبق الفتوى الأولى، لأنك يعني يقال ماذا؟ تلك الفتاوى كانت هي المنجزة للتكاليف في حقه، والفتاوى اللاحقة أو الرأي اللاحق ينجز المسائل اللاحقة فقط، لأن وجوب الرجوع للمجتهد لما كان طريقيا فهو يختص بالوقائع التي هي محل الابتلاء الآن، والوقائع السابقة طريقها كان في وقته ذلك شنو؟ اجتهاد السابق الذي كان لمرجعه والتي يحتاج فيها للحجة دون الوقائع السابقة التي عمل فيها على طبق الحجة على ضوء مرجعه. الآن هو اجتهد، نعم يعمل بآرائه اللاحقة في المسائل التي ابتلى بها لاحقا، ما ذيك التي عمل بها على وفق رأي مرجعه، فخلاص رأي مرجعه هو الطريق بالنسبة إلى تلكم المسائل. هذا الادعاء مدفوع بأن ترتب الأثر بالإضافة إلى الوقائع السابقة هو بمثل وجوب التدارك ونحوه كاف في الابتلاء الملزم بالرجوع للحجة الفعلية المطابقة للاجتهاد اللاحق. يعني شو نقول له؟ نقول له خلاص بما أنك ترى خطأ مرجعك السابق فعليك أن تتلافى الأعمال التي أتيت بها على وفق رأيه، وأن تعمل على وفق آرائك، لأنك بلغت إلى رتبة الاجتهاد. فكما يعمل عليه في وجوب التدارك، فكما يعمل عليه في وجوب التدارك مع عدم العلم بالاجتهاد السابق في الوقائع السابقة عمدا أو خطأ، وفي كيفية التدارك أيضا يعمل بهذا الاجتهاد مع العمل بالاجتهاد السابق. ومما تقدم، عرفنا شلون مدفوعة؟ يعني مدفوعة لأن هذه الطريقية التي قيلت لا قيمة لها. ليش لا قيمة لها؟ لأن احنا نرى أن مجرد أن بلغ هذا إلى رتبة الاجتهاد خلاص أصبح اجتهاده يعم الوقائع السابقة واللاحقة. ومما تقدم يظهر الوجه في عدم الإجزاء في حق المجتهد نفسه، نفس الكلام نقوله، هذا صح هو مجتهد لكن تبدل رأيه، عليه أن يتلافى الآثار التي يمكن له أن يتلافاها، كما يظهر الإشكال فيما في الفصول من دعوى عدم تحمل الواقع لاجتهادين مختلفين ولو في زمانين لعدم الدليل عليه، بل نقول الدليل دال عليه. ليش؟ لأن هناك إطلاق لهذا الدليل اللاحق يعم المسائل السابقة، إذ يكفي في الدليل عليه إطلاق أدلة الاجتهاد الثاني الشاملة للوقائع السابقة، كما تشمل الواقع الحاضرة لو كان العدول قبل العمل فيها. شلون لو كان العدول قبل العمل؟ نقول واضح اللي جبنا المثال، لو صلى صلاة الظهرين والوقت باقي، نفس الكلام نقول حتى المسائل التي مضت، طبعا احنا نتكلم من ناحية القواعد، قد يأتينا دليل دال الآن ندلل به على حجية الفتاوى السابقة في حقه، مثلا السيرة المتشرعية غير ذلك، بس إلى الآن ما نشوف يقول المات. لو كان العدول قبل العمل فيها أو بعده مع بقاء الوقت، كما في صلاة الظهرين المثال الذي أوردناه. وأما في الصورة الثالثة، الصورة الثالثة اللي قلنا العدول لوجود أعلمية أو موت أو خروج عن جادة الصواب، فلا يبعد البناء أيضا فيها على عدم الإجزاء. ليش؟ إذا كان العدول لأعلمية المعدول إليه، ما هو السبب؟ يقول لعدم الفرق في بناء العقلاء على ترجيح الأعلم بين سبق الرجوع لغيره في الواقع وعدمه. صحيح أنت قلدت غيره، لكن بان لك في لاحقا أن من رجعت إليه وغير الأعلم، عليك أن ترتب الآثار على عدم الاجتزاء بتقليدك السابق، وأن المسائل التي يجب عليك أن تتلافاها عليك أن تتلافى ذلك لعدم الفرق في بناء العقلاء على ترجيح الأعلم بين سبق الرجوع لغيره في الواقع وعدمه. فيجب على هذا المكلف أن يتدارك العمل في الوقائع السابقة على طبق رأي الأعلم الذي رجع إليه، ولا يجتزئ بفتوى المفضول الذي كان يرجع إليه سابقا، ولا يجتزئ برأي الأول فيها، وإن كان تقليده فيها حين الابتلاء بها كان في محله، لأنه كان يعلم بأنها ذات شنو كان هو التكليف الفعلي المنجز في حقه لانحصار الأمر به في وقته. إن قلت لماذا لا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب، يقول ولأجله يخرج عن استصحاب أو يخرج عن استصحاب حجية رأي الأول فيها الذي لولا ما سبق لجرى في نفسه. ليش لولا ما سبق؟ لأن نحن ما نقدر نقول ما يجري الاستصحاب، الاستصحاب يجري بس لا محل له من الإعراب كما نعبر. ما هو السبب؟ قد يقال مثلا السبب أن هذه مسألة تعليقية. لا، الاستصحاب يجري والمسألة لا ترجع إلى شبهة التعليقية في المقام، ولكن الاستصحاب وإن جرى إلا أنه شنو؟ ليس بحجة في المقام لوجود إطلاق لحجية الفتاوى اللاحقة. يعني هذا فتوى الأعلم الذي عدل إليه عند إطلاق لحجية فتاوى يشمل الفتاوى الآنية والتي ستأتي والتي سلفت ومضت. ولذلك يقول من دون شبهة التعليقية التي تقدمت الإشارة إليها عند الكلام في تقليد الميت لفعلية الابتلاء بالواقعة السابقة، لكن المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية أشكل على هذا الأمر، سيأتينا إشكاله والمناقشة فيه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله.